بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ويسر من إقامة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة ومع هذا الجمع الكريم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل جنته وطاعته، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن السلف الصالح حديث عظيم، ذلك أن الله جل وعلا امتدح سلفنا الصالح بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وامتدح الله جل وعلا المهاجرين والأنصار بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا في المهاجرين. أما الأنصار فيقول جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك ذكر الله جل وعلا أخبار هؤلاء في كتابه من حيث الإجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هؤلاء السلف يمثلون نماذج لهذه الأمة وقدوات صالحة لهذه الأمة، وأمتنا لها تاريخ تليد وتاريخ مجيد من حيث العموم ومن حيث الخصوص. ولأجل هذا ربنا جل وعلا حينما ذكر المهاجرين والأنصار أعقبهم بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك السلف الصالح يطلق على القرون المفضلة الثلاثة أو القرن الأول، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم القرن الثاني والثالث، ثم من تبعهم إلى يوم القيامة هم على هذا المنوال وعلى هذا المنهاج. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال ثم يفشو الكذب. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الفترة الذهبية هي هذه الفترة العظيمة، فترة القرون الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الماضين لا شك بأنه ينشط النفس لكثير من الفضائل والأعمال، ويجعل الإنسان يعيش أجواء روحانية إن صح التعبير. ولأجل هذا ربنا سبحانه قص في كتابه العزيز جملة من القصص، جملة من القصص، منها مثلا قصص الأنبياء، قصص السلف الصالح، قصص الماضين والقرون الخالية، قصص أناس وأشخاص بأعيانهم، كل هذا لتنشيط الهمم ولحث الناس على أن يكونوا من أهل الفضائل ومن أهل المكرمات. ولذلك قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول جل وعلا: فاقصص القصص. وهذا منهج عظيم. ولا شك بأن القصة عن الماضين وعن السابقين فيها مثل هذا النوع من النشاط والرغبة في الخير، خاصة أن الإنسان إذا تأثر بهذه القصة وتأثر بشخصيات هذه القصة لا شك بأنها تعود عليه بالنفع، شريطة أن تكون هذه القصة من القصص السليمة والقصص الصحيحة. ولقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتواصون فيما بينهم على البر والتقوى وعلى الخير، حتى إن الواحد منهم ليرسل بالنصيحة إلى أخيه وهو في الأقاصي القصية من الأرض، ومع ذلك لا ينساه من نصيحة ولا من موعظة. السلف الصالح قصصهم كثيرة وحوادثهم عديدة، ولذلك لا يمكن أبداً أن نأتي على جميعها. فأحببت وآثرت في هذه الليلة المباركة أن أنتقي بعض الموضوعات التي كان عليها السلف، ورأيت بأن الحاجة ماسة إليها في وقت في واقع الأمر يعني كثرت فيه كثير من المخالفات وكثير من المغالطات وكثير من الأشياء التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منبها في الوقت نفسه أن مسائل الأخلاق ومسائل السلوك هي من جملة هذه الشريعة، من جملة هذه الشريعة. وللأسف الشديد بعض الناس له عناية في قضايا الاعتقاد وفي قضايا تصحيح العبادة، لكن في جانب السلوك تجد إهمالاً فاضحاً وتفريطاً واضحاً، وتجد أيضاً بعداً في واقع الأمر. وذكر آلهتهم بخير، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء متغيراً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فانظر إلى هذه الفتنة العظيمة التي وقع فيها عمار، لكن الإيمان المتربع على عرش قلبه، اليقين الذي شعشع به صدره، كل هذا نجاه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يعتني بصلاح قلبه ويعتني بزيادة إيمانه، فإنها سبب من أسباب نجاته بإذن الله جل وعلا. يقول يونس بن جبير: وقد شيعوا جندبا كما ذكرت قبل قليل وطلبوا منه الوصية، فقال: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم ما لك دون دينك. انظر يا عبد الله، إن عرض بلاء فقدم ما لك دون دينك، فإن تجاوز البلاء فقدم ما لك ونفسك دون دينك، فإن المخروب من خرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول أبو بكر بن عياش: قال للحسن بن الحسن بالمدينة، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، قال له: ما أبقت الفتنة منك؟ يعني ما تركت الفتنة منك؟ فقال: وأي فتنة رأيتني فيها؟ وين الفتنة اللي رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعهم. فانظر إلى حرص السلف الصالح على الابتعاد عن الفتن. الفتن كثيرة وعديدة كما ذكرت، لكنني أشرت إلى بعضها مما قد يقع فيه بعض الناس، ولا شك بأنها فتنة في الدنيا، فتنة في المال، فتنة في النفس، فتنة أيضا في العقيدة، وفتنة في الصحبة، وفتنة في غير ذلك مما يعني هو معلوم. السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومواقفهم من خلال الصبر على المصائب، تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن هذه الدنيا هي دار أعراض، ولذلك هي بذاتها عرض زائل، فهي ليست بدار إقامة وليست بدار خلود، وإنما هي دار نجعة وإنما هي محل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل، وأيام هذه الدنيا مراحل، ولذلك ليست هي الوطن الباقي الخالد. الوطن الباقي الخالد هي الجنة التي أخرج منها آدم، أما هذه الدنيا فأنزل فيها آدم وذريته للامتحان وللاختبار، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا معرض لجملة من المصائب، قد يبتلى الإنسان ويصاب بماله، يذهب المال، كان غنيا فيذهب المال. قد يبتلى الإنسان بزوجة، زوجة حنانة منانة ناكرة للجميل مشغبة، يعني سبب من أسباب الغم والهم لزوجها. قد يبتلى الإنسان، قد تبتلى المرأة بزوج، بزوج أيضا فيه من الصلف والقسوة، فيه من الظلم، فيه من عدم إعطاء الحقوق الشيء المعلوم أو الشيء الذي تجأر فيه إلى الله جل وعلا. قد يبتلى الإنسان بعاهة في بدنه، سواء بفقد عضو أو بفقد جارحة أو بشيء من هذا. قد يبتلى الإنسان بولد عاق أو بجار منكد أو بزميل في العمل منغص. ولذلك البلايا كثيرة والامتحانات عديدة، وقد يبتلى الإنسان بحادث أو بغير ذلك من الأمور. طيب، ما هو موقف المسلم؟ المسلم يجب عليه أن يكون صبورا محتسبا للأجر. لماذا؟ لعلمه بأن الله قدر ذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن يستثمر هذه المحن لتكون منحة، وأن يستثمر هذه البلايا لتكون عطايا، وأن يستثمر هذه الآلام لتكون آمال. هذا هو المسلم الحق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. وإذا ما جئنا لنستكشف حياة السلف الصالح في تعاملهم مع المصائب نجد عجبا، فلقد كانوا بالمحل الأسنى وبالمكان الأعلى، وكأنهم يقفون على قمة الحقيقة. حينما يصاب أحدهم بمصيبة تجده ينظر إلى القدر السابق، فلا يتمالك إلا أن يضطرب اللسان في جوفة الحنك بالحمد لله، يحمد الله جل وعلا ويشكره، ويحاول من خلال هذه البلية أن يستثمرها ليترقى في مدارج الكمال. قيل للحسن بن علي بأن أبا ذر رحمه الله ورضي عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن شيئا. وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. يقول شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. انتبهوا معي بارك الله فيكم. يقول شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذ لم يكن أعظم منها. أحمد يعني أحمد ربه جل وعلا إذ لم يكن أعظم منها، يعني ابتلي في جارحة من الجوارح فيحمد الله أن لم تكن في بدنه كاملا، هذا معنى كلامه. أحمده إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني، لم يجعلها في ديني. أعظم المصاب حينما يصاب الإنسان في الدين، وأعظم المرض حينما يمرض القلب في بأن يكون قاسيا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يقول غسان بن المفضل الغلابي: حدثني بعض أصحابنا يقول جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، يشكو الحال ويشكو الوضع، فوضعه سيء. قال له أيسرك ببصرك 100,000؟ يقول الآن لو فقدت البصر 100,000 يسر؟ قال لا. قال فبسمعك؟ قال لا. قال فبلسانك؟ يقطع لسانك وتعطى 100,000؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. فأخذ يعدد له الخلال هذه وذكره نعم الله عليه، فقال له يونس أرى لك 100,000 أو 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ أنت تشكو الحاجة؟ وهذا يجب على الإنسان أن يتفكر فيها. يخسر الإنسان أو فقير أو ما عنده راتب أو راتبه بسيط فينسى نعم الله جل وعلا عليه. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال له الرجل هذا أنت عندك سمع وبصر ولسان وأطراف جوارح، كل هذه لو الإنسان نظر فيها على نظر إلى نعمة الله فيها عليه لعلم بأنه في نعم كثيرة، وتختفي وتضمحل وتضمر هذه المصيبة التي أمامه. أنا أذكر مرة كان لي جار خسر ضمن في سنة من السنوات التي حصل فيها يعني خسائر، فوجدته مغموما مهموما حزينا حتى إنه ليمشي مشية المتماوت، فسألته وما كنت أدري، ظننت أن عنده حالة وفاة، فقال خسرت البارحة كذا وكذا. فقلت كيف دينك؟ ما زال دينك باقي؟ فقال الحمد لله. قلت هذه والله من أعظم النعم. فشعرت بأن الرجل فعلا نشط وكأنه انتبه. قلت له اتق الله، يعني أنت الآن في نعمة عظيمة، أهم شيء أن لا يذهب الدين، أهم شيء أن لا يذهب الدين، وهو مكتمل الصحة، سمع وبصر ولسان وجوارح أطراف. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بمصيبة عليه أن ينظر إلى باقي نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يقول ابن عون لن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه هلاكك وترضى قضاءه إذا وافق هواك، ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. يقول زهير بن نعيم يقول إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. فإن كان يقين لم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر لم يكن معه يقين لم يتم. وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلا فقال مثل اليقين والصبر مثل فدادين، يعني فلاحين يحفران الأرض، فإذا جلس واحد جلس الآخر، إذا جلس واحد جلس الآخر. استمع إلى هذه القصة العجيبة. أحيانا بعض البلايا سبب من أسباب نجاتك، يعني تبتلى بمرض، تبتلى بشيء. كثير من الناس الآن يبتلى بالفقر لأنه لو اغتنى لطغى، قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى. أنا أعرف وأنتم قد تعرفون أناس كان الواحد منهم يسمى حمامة مسجد، لكن لما اغتنى طغى والعياذ بالله، طغى، تجبر وتكبر ونسي نعمة الله جل وعلا عليه. هناك أمثلة كثيرة، وأنا أجزم وأنا أتحدث أن أغلبكم ينقدح في ذهني صورة فلان وفلان من الناس الذين حينما أنعم الله عليهم بهذا الرزق طغوا فكان الفقر خيرا لهم. هذه قصة عجيبة. كان بالبصرة رجل من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط هذا الرجل عن السطح فانكسرت رجليه الثنتين. فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له أرجو أن تكون لك خيرة. يقول كسرة الرجلين هذه ما أدري، لعل الأمر فيها خير. لاحظ، لعل الأمر فيها خير. الإنسان قد لا يتصور كيف خير ورجليه مكسرات. فقال له يا أبا قلابة وأي خير في كسر رجلي جميعا، يعني كأنه يقول لو رجل واحدة أهون كيف لي الأجر، أو عفوا كيف لي الخير، أين الخير هذا في كسر رجلي جميعا؟ فقال له أبو قلابة: ما ستر الله عليك أكثر. يقول بعد 3 أيام ورد عليه كتاب عبيد الله بن زياد أن يخرج فيقاتل مع الجيش الذي يقاتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وجمعنا الله وإياه في جنته آمين. قال: أخرج مع الجيش الذي يقاتل الحسين. فقال هذا الرجل للرسول: قد أصابني ما ترى. فما يقول؟ قال له: يعني تشوف أن رجلي مكسرات لا أصلح للقتال. يقول: فما كان إلا سبعة أيام حتى وافى الخبر بقتل الحسين. فقال الرجل هذا: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، إنه كان خيرة لي، كان خيرة لي. بعض الناس الآن يبتلى ببلايا ثم يذهب بعيدا في الحزن والهم، ربما التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، قد يكون الأمر في خير. بعض الناس الآن يقول لي واحد أتته منحة دراسية ثم منع من السفر، منحة دراسية، فاغتم لذلك واهتم، وقيل له لعل في الأمر خير، وفعلا خير، لأن بعض أصحابه حصل لهم من الضرر ما تمنى أن لو أو أن لو أنه لم يذهب في مثل هذه الرحلة. السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لهم عناية في التفقه في الدين، وهذه قضية مهمة جدا في وقتنا الحالي الذي تيسرت فيه سبل التعلم والتفقه، وقرب العلم إلى الناس بصورة لم تكن موجودة في السابق مطلقا، حيث إن العلم دخل غرف النوم ودخل بيوتات الناس وأصبح قريبا، ومع ذلك تجد الزهد في هذا العلم هو الغالب على الناس والطاغي عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول عمرو بن العاص: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الخيرين، يعني وشر الشرين أيضا، أو يعرف خير الشرين. وهذه قاعدة مهمة، لأن الإنسان إذا تعارضت عنده مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، هنا يأتي الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. فكانوا يتفقهون ولا ينشغلون بهذه الخصومات. السلف الصالح أيضا كان لهم أدب عظيم مع العلماء، فكان ابن عباس يقول: إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلة كما وصف. جاء سليمان بن عبد الملك الخليفة الإموي أمير المؤمنين هو وأبناؤه إلى عطاء، فجلسوا إليه وهو يصلي في المسجد، فلما صلى انفتل إليهم، يعني التفت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه، قال: قوما. فقام فقال: يا بني لا تنيا، يعني لا تتأخر في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. الله أكبر، إن الله تعالى يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. يقول عبد الرحمن بن مهدي: كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته. إذا لقي الرجل الذي أعلى منه علما وأرفع منه علما، هذا يوم غنيمة. يقول: وإذا لقي من هو مثله درسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا من يحدث بالشاذ والحفظ للإتقان. ولذلك إبراهيم الحربي معروف من أئمة السلف، بلغه أن قوما يفضلونه على أحمد بن حنبل، فغضب لذلك وقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد هذا اليوم. أختم أيها الفضلاء، وإن كانت المحاور كثيرة لكن الوقت أدركني، بكيفية تعامل السلف مع أخطاء الآخرين، لا سيما إذا كانوا ولاة أمر أو علماء أو عامة الناس. كان لهم تعامل عجيب، تعامل قائم على الرحمة، تعامل قائم على تقديم حسن الظن، تعامل قائم على النصيحة وليس الفضيحة، تعامل قائم على محبة الإصلاح وليس ما التشفي. ولذلك قصة المسور ابن مخرم الصحابي الجليل مع أمير المؤمنين معاوية مشهورة. فلقد وفد المسور بن مخرمة على معاوية فقضى حاجته، كان عنده حاجة فأعطاه معاوية ثم خلى به، يعني انفرد به. فقال معاوية رضي الله عنه خير ملوك الإسلام، يقول معاوية: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني وش أخبار كلامك على ولاة الأمر؟ ها، عرف المسور بأن معاوية بلغه هذا النقد، لأن المسور كان ينتقد معاوية في المجالس. فقال: دعنا من هذا وأحسن. يقول المسور لمعاوية: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله، لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. ما الذي تنقم عني، تنقم علي وتعيب علي؟ قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال: لا أبرأ من الذنب، يعني أنا بشر ولا أبرئ نفسي من الذنب. فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسن بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ يعني هل أنت من الذين يدفنون الحسنات ويثيرون السيئات فقط؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب؟ قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ ما الذي عندك غير الذي عندي؟ أنت يغفر الله لك وأنا لا يغفر الله لي. فوالله ما ألي من أمر الإصلاح أكثر مما تلي أنت، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني. يقول المسور: فخصمني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني دعا له. ويقول ابن عباس: ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. يقول أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، وإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذر لا أعلمه. ويقول رجاء بن حيوة: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. يعني من لم يؤاخي شخص لا عيب فيه هذا سيقل صديقه بل سينعدم. يقول: من لم يواخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك سعيد ابن المسيب يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله. الآن وللأسف الشديد الناس الآن يركزون على العلماء وعلى الفضلاء فيحاولون أن يلتمسوا النقائص والعيوب منهم فيذيعونها بين الناس. نسأل الله العافية والسلامة. ويقول ابن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الله أكبر، ما هذا الأدب؟ أدب عظيم. تناظر فغلب الشافعي يونس الصدفي، يقول فصار في نفسي شيء ما أكلمه، فقال لي يعني ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الأخوة أعظم وأكبر من أننا نختلف على من أننا نتباعد لأجل مسألة واحدة. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعتني لا سيما طالب العلم بحقوق العلماء، وأن يحذر من الخوض في أعراضهم، فإن العلماء مصيبة وثلمة في واقع الأمر في دين الإنسان، لأنهم ورثت الأنبياء. والقصص في هذا في الحقيقة كثيرة جدا، لكن لضيق الوقت ضربت عنها صفحا. هناك حقيقة يعني تعامل السلف مع الوقت وكيفية حفاظهم على الوقت شيء عجيب، لكنني لا أحب أن أخذ أو أتجاوز الوقت، لكن لعل إن شاء الله يكون حديث حول هذه القضايا بشكل أوسع في مرات قادمة. أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن السلف وعن سيرهم وعن قصصهم وعن أيامهم وعن حياتهم حديث شجون، وحديث في الواقع يبعث في النفس النشاط والجد، وقد اعتنى العلماء في هذا. ولذلك أنا أوصي إخواني بالقراءة مثلا في سير أعلام النبلاء، يعني ما أتيت به من قصص ليس من كيسي، وإنما هو مذكور في كتب الأئمة، مثل سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وكذلك صفة الصفوة لابن الجوزي، وكذلك حلية الأولياء. وإن كان يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لبعض القصص التي فيها مخالفة لمنهج السلف، لا سيما قصة التي لا تصح أو فيها شيء من اللوثات، كذلك مذكور في مثلا البداية والنهاية، وكذلك المنتظم، وكذلك تاريخ ابن جرير الطبري وغير ذلك، فيها حقيقة وهي أشبه بحديقة غناء ينتقي منها الإنسان ورودا وأزهارا من قصصهم ومن حياتهم. العناية بقصص الماضين أمر شرعي ولله الحمد، والإنسان من خلال هذه القصص يشعر بنشاط وبحيوية، ويشعر أيضا بتقصير كبير سواء في جانب العبادة أو في جانب العلم أو في جانب حفظ الوقت مثلا، أو في قضايا كثيرة سلوكية ممكن أن يتأثر حينما يقرأ في قصص هؤلاء الماضين. أشكركم على الحضور، كما لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا بأن أتقدم بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكذلك لملتقى زايد بن محمد العائلي على في دورته الثامنة على هذا النشاط الطيب والزاكي. والشكر أيضا لأخي هلال والجميع القائمين على هذا البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.